السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الديات من صحيحه: باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب، هل هذه من البخاري تعتبر تعليقا للترجمة أو تعليقا للحكم؟ فمعلوم أن فقه البخاري في تراجمه، يعني في العنوان الذي يبوب به، فمثلا إذا قال البخاري باب التيمم ضربة واحدة، فهذا مصير إلى أن البخاري يرى أن التيمم ضربة واحدة. لكن إذا قال البخاري باب هل ينفخ المتيمم في يديه، فيكون تعليق للترجمة. فيقول علماء تعليق الترجمة عند البخاري كثيرا ما يتنزل على أن الأمرين قد استويا عند البخاري، استوي عند البخاري. فإذا قلت ضربت الأرض بيدي فتعلق بها تراب نفخت، هل أنفخ لأن الرسول نفخ أو أنفخ لأن النبي نفخ لأن التراب الذي كان قد تعلق كان كثيرا؟ فالبخاري أورد الاحتمالية، فهناك من يرجح أن التراب كان كثيرا، لكن شهيدي أن البخاري إذا لم يجزم فيكون منه مصيرا إلى أنه يرى الوجهين، يعني يرى قوة الوجهين. مثل إذا قلت هل يجهر المصلي أو الإمام ببسم الله الرحمن الرحيم بين يدي قراءة الفاتحة؟ كذا علقت، لم أجزم بشيء، فسمى تعليق للترجمة. وليت شخصا كريما أو أخا كريما من إخواننا المهتمين بفقه المحدثين يجمع لنا فقه البخاري، فقه البخاري في المسائل، أبواب الطهارة، فقهه في الطهارة، فقهه في الصلاة. صحيح لن يكون بابا متكاملا أو كتابا متكاملا في الفقه، لكن يسد علينا بابا، يسد علينا بابا. ويؤخذ هذا من صحيحه أو يؤخذ من النقلات عنه، كالنقلات عنه في الترمذي أو في البيهقي أو في غير ذلك. وهذا كتاب يكون نافعا إن شاء الله، وإذا قويت ملكة الباحث ممكن أن يجعلها دراسة مقارنة بغيره من العلماء أصحاب المذاهب، والله أعلم. هنا باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب، يعني ما الحكم؟ نحن في باب الديات، هل يقتص من المسلم أو لا يقتص من المسلم؟ فالبخاري هكذا بوب فقط وقال رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما فيه بت بالحكم، ليس فيه بت بالحكم، ماذا يصنع؟ ما فيه شيء. الحافظ ابن حجر يقول أي لم يجب عليه القصاص كما لو كان من أهل الذمة، لأنه كأنه يقول لم يجب عليه القصاص كما لو كان من أهل الذمة، كأنه يريد أن أهل الذمة يقتصون ممن أذاهم فيما دون القتل. فهذه تراجع أيضا بدقة، إن هو يقول هنا باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب، أي لم يجب عليه قصاص كما لو كان من أهل الذمة. فالمفهوم أنه إذا كان من أهل الذمة وأنت لطمته سيقتص. سيأتي شيء وهو جدير بأن يبحث من الناحية الأصولية، سيأتي التنويع عليه في ثنايا البحث. هل مجرد عدم النقل عن رسول الله يعني إسقاط الحكم، أو أن الحكم زال باقيا على ما سيأتي إن شاء الله؟ قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال حدثنا سفيان وهو الثوري، لأن أبا نعيم يروي عن سفيان الثوري، عن عمرو بن يحيى وهو المازني، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان، وهناك سعد بن مالك الزهري وهو ابن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء. أورده مختصرا وهو مطول في الجزء المراد. قال حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، أصبح محمد بن يوسف متابعا لأبي نعيم في الرواية عن سفيان، فأصبحت الرواية عزيزة عن سفيان. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، قال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار قد لطم وجهي. فقال ادعوه، فدعوه فقال ألطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت على محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذتني غضبة فلطمته. حديث مطول. قلت أنا والذي اصطفى محمدا على العالمين، له روايات، فأخذتني غضبة فلطمته. فقال لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. الشاهد هنا أن النبي ما ورد أنه أمر بقصاص، فهل عدم الورود هو لم ينفي أنه اقتص أو لم يقتص، لكن الذي هنا مسكوت عن الحكم، هل إذا سكت عن الحكم معناه أنه سقط، أو أن المواطن تختلف في ذلك؟ هل أحيانا يسكت عن الحكم لكونه معلوما من طرق أخرى، أو أن المواقف تقتضي عفوا كل حالة بحسبها؟ لكن الذي يعنينا نحن من الناحية الحديثية أن نجمع كل طرق الحديث وننظر فيها، هل في بعضها أن الرسول أمر بالقصاص أو لم يأمر؟ طبعا بعد البحث فيها وجد أنه لم يأمر، لم يرد أنه، لكن كناحية فنية علمية عملية لابد أن تجمع كل طرق هذا الحديث. وإن كانت هناك أحاديث أخرى وردت في هذا الباب تورد، وإن كانت هناك عمومات تورد، مثلا جزاء سيئة مثلها هل يعتد بها هنا أو لا يعتد، يعني عفوا هل تتنزل في هذا المقام أو لا تتنزل، ومن ثم أجمع طرق هذا الحديث. ثانيا الحديث التي وردت في هذا الموضوع من غير هذا الوجه. ثالثا العمومات إن وجدت في الباب عمومات. ورابعا استخراج أقوال العلماء في المسألة. فبهذا يكون البحث رصينا. نحن مثلا في دولة فيها نصارى نبحث هذه المسألة بحثا جيدا، نعرف ما الذي لنا وما الذي علينا وما الذي لهم ما الذي عليهم في هذا الصدد. فلا يكون الحكم مبنيا على حديث مسكوت عن الحكم فيه فقط وعلى طريق واحدة دون سير الطرق، بل تجمع عموم الطرق وتجمع الأحاديث الواردة في هذا الباب. بلا شك أن هذا يحتاج إلى مجهود، ولكن المجهود يبذله من يعرف قيمة العلم الشرعي ومن يعرف قيمة المترتب على هذا البحث من أحكام وأعمال. طبعا في هناك كتاب أحكام أهل الذمة معروف، لكن لم يشبع هذه المسائل بحثا. المسائل المعاصرة التي تواجهنا الآن مع أهل الذمة ومع اليهود مع النصارى، إن لم يكونوا أهل ذمة لكن تواجهنا معهم مشاكل أنكحة، إسلام واحد منهم ومجيء إلى المسلمين، هرب واحد من المسلمين إليهم، الاستعانة بهم في التطبيب، الاستعانة بهم في القتال في الجيوش مع المسلم، مسائل كثيرة لم تقدم الخدمة المستوفاة فيما علمت لا من قبل ولا إلى الآن. فهذا الموضوع يحتاج إلى عالم يفرغ له جزءا من وقته مع فريق عمل لعمل مسح شامل للمسائل التي تعتلين هذه الأيام، والمعاملات معهم واستئمانهم وإجارتهم كل ما يتعلق بموضوعهم، ومن ثم النظر في الأحكام في هذا الصدد. أما أن تأخذ أي مثلا، وهذا مما يؤخذ على كتب بعض العلماء في بلاد نجد، الأخذ بمجرد الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ليس الأمر هكذا. صح صدق الله إذ قال من، لكن ما معنى التولي؟ هل مجرد صداقتي له في المدرسة أنا توليته؟ وما معنى التولي وكيف أوفق؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. العمومات الوردة في حق الجار إن كان يهوديا نصرانيا أيا كان. فهذا موضوع علمي يا إخوة يحتاج إلى كتابة، ليست كتابة شخص متعجل إنما كتابة شخص متأني يعرف الواقع الذي نعيشه ويعرف أيضا الشريعة في هذا الباب. من الناحية الأصولية والتي قد يفيدنا فيها في هذا المقام وفي مقامات أخرى إن شاء الله، المسكوت عنه من الأحكام هنا. إذا سلمنا أن كل الطرق فيها سكوت، ليس فيها نفي وليس فيها إثبات، لكن لم يرد فيها أنه يقتص، ولم يرد ما ينفي ولم يرد ما يثبت، إنما ورد فقط السكوت، هل يعد هذا نفيا لإقامة القصة الحد أو ماذا؟ فالبخاري يريد في كتاب الديات معنى أنه مصير أنه اختار الرأي بأنه يسقط، والله أعلم. في الحديث طبعا أمور فقهية أخرى، أن الرسول ما ترك المسلم يضرب اليهودي وانصلم، بل قال ادعوه ائتوا به، لم يتركه يظلم بل ادعوه ائتوا به. ها؟ لا مش للتبين فقط، أيضا للعتاب أصلا. لما لطمت؟ للعتاب أيضا. فلا يتسلط المسلمون على الذميين ويضربونهم كيف شاءوا، ليس هكذا. أيضا هل الغضبان يختلف عن غير الغضبان؟ والغضبان إذا كان غضبه لله، هو لم يغضب الرجل هذا لنفسه، لم يغضب الرجل لنفسه، قول النبي لا تخيروني من بين الأنبياء، كيف والله يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس؟ وقال النبي عليه السلام أنا سيد ولد آدم، فكيف ذلك؟ فمن العلماء من قال قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، ومنهم من قال قاله على سبيل التواضع، ومنهم من قال قولا ثالثا قال إنهم عموما الأنبياء يشتركون في درجة النبوة لكن يتفاضلون لأشياء أخرى كالشهداء في سبيل الله، خرج قوم يقاتلون فاستشهدوا جميعا، لكن واحد منهم كان مصليا للفرض والنفل، صائما للفرض والنفل، والآخر دون ذلك، فهذه درجته أعلى من درجة الآخر لا في في أصل الشهادة، وإن كانوا أيضا يختلفون في الشهادة من ناحية الإقدام والشجاعة والحرص على النكاية بالعدو والمتكاسل في الحرب. أيضا فيه من المسائل الصفات آخذ بقائمة من قوم العرش، فيه فضية لموسى أنه النبي لا يدري أفاق قبل أن جزء بساقة الطور، فيه إشارة إلى أمر وهو جدير بأن يحقق وإن كان التحقيق فيه قد تم إلى حد كبير، وهو هل النفخات في الصور ثلاث نفخات أم نفختان؟ هل ورد في الكتاب العزيز نفختان، نفخة ونفخة في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخة فيه أخرى يوم ترجف الرجفة تتبعها الرادفة، فتفيد أنها اثنتان. كيف الإجابة على مثلا من يقول إنها ثلاث كما ورد في بعض الطرق حديث الصور طويل والحديث في سنة ضعف، أو من يورد قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وهذا الحديث لا فإن الناس يصعقون يوم القيامة، في رواية الأخرى يصعقون يوم القيامة فيكون أول من يفيق، هل الذي ساق بعد الإحياء خروج من القبور يحصل ساق عام للجميع فبعدها يفيق أقوام، وحينئذ تتنزل كما قال بعض العلماء على تفسير قوله قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا قالوا كانوا رقودا في هذه الصاقة أو ماذا، هذه قد يستشهد بها من يقول بأنه أن في صاقة ثالثة. أما الإجابة على قولهم يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، لا تعارض بينه وبين أنهم كانوا يعذبونهم رقود، أنت الآن نائم بجواري أنت نائم ونائم ترى أشياء مزعجة في منامك، واحد يطرق رأسك بمطارق من حديد وحية متوحشة داخل عليك، أنت في رعب طول الوقت وأنا جنبك ما أحس بك لا أشعر بك، فأنت إذا استيقظت وسترى عذابا أشد يا ليتني كنت نائما مكاني، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وإن لم تنفي ما كان في نومك والله أعلم. هذا في دليل أن العرش له قوائم، في دليل على أن الغضبان قد يوفى عنه ما صنع في وقت غضبه إذا كان انتصارا لله لرسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر اجتزئ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.